الخير في كل مكان أصاد له صباحكم أينما كنتم. نحييكم في صباحة يوم الجمعة من راديو تمازج، ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون فيها العديد من فقرات راديو تمازج. ولكن قبل أن نبدأ أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح الجميل، أنقلكم إلى فاصل موسيقي وبعده سنعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم في برنامج الطريق للانتخابات. حلقة اليوم متابعة سلسلة حلقاتنا الفات اللي شرحنا فيه قانون الأحزاب السياسية للعام 2012 تعديل 2023، وفي آخر جزء اليوم من القانون ده حنتناول أو حنشرح الضوابط والأحكام المالية اللي بيهدف لتنظيم تمويل واستخدام الموارد من قبل الأحزاب السياسية في جنوب السودان وكيف بيتم حسب القانون. التعديلات اللي جاء في القانون ده بيشمل إنشاء صندوق الأحزاب السياسية ومتطلبات عمليات الأحزاب السياسية، وأهم إضافة للقانون هو إنشاء صندوق الأحزاب السياسية، والقانون ده بيديره المجلس، وبيهدف القانون ده إلى ضمان حصول الأحزاب السياسية على الموارد المالية مع ضمان المراقبة السليمة على أنشطتها المالية. وبحسب المادة 35 من القانون، فأن مصادر صندوق الأحزاب السياسية بيشمل على سبيل المثال لا حصر المخصصات المالية من الحكومة الوطنية على النحو المعتمد في الميزانية الوطنية. علاوة على كده برضو بيسمح للأحزاب السياسية بتلقي المساهمات والتبرعات من مصادر مشروعة أخرى بشرط تسجيله يكون في المجلس ولازم يتم نشره على الملأ. ده في المادة 3 الفقرة باء. كمان القانون بيسمح للأحزاب السياسية بجمع الأموال من اشتراكات أعضائها ومساهمات الكيانات الوطنية غير الحكومية والشركات والأفراد، وكمان الإيرادات من الاستثمارات الناتجة عن الأنشطة المحددة في القانون. لكن القانون بيمنع الأحزاب السياسية من قبول تبرعات أو مساهمات مالية من أفراد أجانب أو كيانات أجنبية، وأي طرف انتهك الكلام ده معناته ارتكب جريمة. كمان القانون الجديد بيدي شروط لجميع الأحزاب السياسية المسجلة إنه يعلنوا سنويا عن مصادر تمويلهم أمام المجلس، وده بيعزز الشفافية في عملياته. كمان بيعتبر عدم الامتثال لهذا الشرط جريمة بموجب القانون. فيما يتعلق بتوزيع صندوق دعم الأحزاب السياسية، المادة 36 بيحدد عملية التخصيص النسبي، وبيتم توزيع 80% من الصندوق على أساس إجمالي عدد الأصوات اللي حصل عليه كل حزب سياسي في الانتخابات العامة أو السابقة، وبيتم تخصيص 15% إضافية للأحزاب على أساس عدد المرشحين من مجموعات المصالح الخاصة المنتخبين في نفس الانتخابات. أما نسبة 5% المتبقي فبيتم تخصيصه للمصاريف الإدارية للصندوق. ومع ذلك عشان يكون الحزب السياسي مؤهل عشان يحصل على تمويل من صندوق الأحزاب السياسية، يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الأصوات اللي تم الإدلاء به في الانتخابات العامة السابقة. وكمان القانون بيحدد الاستخدام المسموح به للصندوق، ويجب استخدام الأموال المخصصة للأحزاب السياسية من الصندوق لأقراض تتوافق مع الديمقراطية زي تعزيز تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة والشباب في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ومجالس الولايات. بالإضافة لكده ينبغي استخدام الأموال لتغطية نفقات الانتخابات وتعزيز الديمقراطية والتأثير على الرأي العام في المسائل السياسية. كمان القانون بيحظر بشكل صارم استخدام الأموال المخصصة لتحقيق مكاسب شخصية أو إنشاء أعمال تجارية أو أي قرض بتعارض مع مبادئ الديمقراطية التعددية والدستور. ولضمان المساءلة والشفافية بتعين على الأحزاب السياسية الحفاظ على عمليات شراء صارمة، وبيجب عليهم نشر مبالغ الأموال اللي بيتلقوا من الصندوق وتفاصيل نفقاتهم في الجريدة الرسمية في صحيفتين أو في صحيفتين يوميتين على الأقل لمدة 90 يوم من نهاية سنتهم المالية. وبيؤدي عدم الالتزام بالأحكام المالية للقانون لفرض عقوبات بما في ذلك الحرمان من تلقي الأموال من صندوق الأحزاب السياسية. علاوة على كده المادة 23 الفقرة 2 المعدلة من قانون الأحزاب السياسية بيحظر الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطة تجارية باسم الحزب، ومع ذلك يسمح لهم بالاستثمار في الأنشطة الثقافية وامتلاك الممتلكات والصحف والمشاركة في الأنشطة الإعلامية. ومن المتوقع أن تعزز الأحكام المالية الجديدة الشفافية وتحد من الفساد وتعزز بيئة سياسية أكثر ديمقراطية في البلاد. بكده مستمعينا أن احنا بنكون وصلنا لآخر حلقة من قانون الأحزاب السياسية 2012 المعدل 2023، ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة. مع السلامة.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
بحلقة برنامج الطريق إلى الانتخابات مباشرة إلى حلقة برنامج السودان في الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان في أسبوع. حلقة هذا الأسبوع حملة بالأحداث السياسية التي طرأت على الساحة السياسية السودانية عن مجمل الأوضاع في السودان وتطوراته. معنا المحلل السياسي السوداني بشير أبو بكر. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشير.
مرحبا، كيف حالك
أستاذ بشير؟ عن الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض، ممكن نتحدث عن الأوضاع العسكرية وسقوط ولاية الجزيرة؟
بالنسبة لسقوط ولاية الجزيرة، فشل في المنظومة العسكرية، والخلل ده بدأ يتأكد بعد كل فترة، يتأكد في جنينة، يتأكد في زالنجي، يتأكد في نيالة، يتأكد في البعين، ولكن ما كان لقلوه حلول. كلنا شاهدنا ما تم، يعني إنه قبل يوم إنه الوالي يقول إنه الزينة جاهزة، الغازي بتاع المنطقة يقول الزينة جاهزة، وذاك الناس يكتشفوا إنه ما في حاجة جاهزة.
نعم أستاذ بشير، يعني استولت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة التي يغطنها أكثر من 10 مليون مواطن سوداني ومئات آلاف النازحين، بالإضافة إلى أن ولاية الجزيرة تعتبر من المناطق الحيوية في السودان. أثر ذلك، يعني الأثر الإنساني يعني المترتب على هذا الوضع العسكري الجديد.
ولاية الجزيرة هي قلب السودان، وبالإضافة لأنه هي شريان حيوي يربط جميع أنحاء السودان. تأثيره تأثير كبير جدا على مستوى الإمدادات بتاعت السلع الغذائية، السلع الدوائية، حتى مسألة الإغاثة، تحرك الإغاثة من وإلى، أثر تأثيرات كبيرة جدا. والتأثير ده له تداعيات ضخمة جدا حيظهر في مسألة شح في الأدوية، شح في الأغذية وإلى آخره.
يعني لا شيء يدور الآن داخل الأروقة السودانية سوى اللقاء المزمع عقده الخميس ما بين الجنرال البرهان والجنرال حميدتي. تفتكر ما هي أجندة هذا اللقاء يعني المطروحة في الطاولة؟
الأجندة هي بدأت من جدة، إنه اللقاء حيكون من رئيس القائد العام للقوات المسلحة وقاعد بساعة الدعم السريع، وده جرد من صلاحية انه هو رئيس المجلس السيادي ده اولا. ثانيا انه النقاط اللي اتفقوا عليها في جدة انه الاقرار بوقف اطلاق النار والانسحاب الى مساحات امنة، وفي لغط هنا بدور، هل الانسحاب ده بخصوص الدعم السريع فقط ولا بخصوص الجيش؟
نعم، هل يمكن هذا اللقاء أن يخرج بقرار وقف إطلاق نار مؤقت أو دائم في السودان؟
وأنا أتوقع إنه الجولة نسبة نجاحها ما كبير، لكن متوقع إنه البروسيس حق الضغط الدولي حيستب، لأنه في صراعات داخل الدعم السريع وداخل الجيش، إنه كثيرين إنه ما محتاجين لوقف إطلاق النار حتى يرتب أوراقهم تبغى مصالح اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة، كذلك الدعم السريع.
نعم، لكن يا أستاذ بشير هذا اللقاء هو يعتبر لقاء غمة، ودائما لقاء الغمة بتكون صبغته تحركات سرية.
ما تقول اللقاء لا يتجاوز من الحوارات التي تمت في جدة، لا يتجاوز اللقاء تمت في جيبوتي، لا يتجاوز اللقاء تمت في كينيا وإثيوبيا.
طيب ماذا يحمل المجتمع الدولي في يعني حقيبته إذا هذا اللقاء، وما هي الأجندة التي يمكن أن تفرض؟
المجتمع الدولي واضح أنه قاعد يسعب بأنه القيادين الاثنين هم أكثر مخاثلة وخداع، ولكن بطريقة المجتمع الدولي وفرض العقوبات التي تمت لمجموعات دعم الجيش ومجموعات داخل الدعم السريع، إنه في عقوبات حتصدر أخرى حتى إرغام على الموافق على ما تم في السابق. وأنا أتوقع إنه إذا فض سامر اللقاء إنه في مجموعة من العقوبات حتصدر للمجموعتين الاثنين داخل الدعم السريع وقياداته وداخل الجيش وقياداته.
نحن في خواتيم هذا اللقاء، توقعاتك لمستقبل الوضع في السودان في المدى القريب؟
التوقعات إنه إذا استمر الحرب بتاعت السقوط، أنا أتوقع إنه إجبار الجيش للقيادات حقها مما تغير استراتيجية أو التنحي. أتوقع إنه أيضا إذا لم يضبط الدعم السريع مجموعته داخل التي تغطي داخل في المجموعات السودانية، أنا أتوقع إنه الخيار بتاع تسليح أكبر عدد ممكن من المجموعات القبلية والمجموعات المناطقية إنه حيكون وارد، وإنه قتال حيكون ليس جيش وحده بل مجموعات متعددة ضد الدعم السريع، فعليه إنه ينتبه لهذه النقطة بشكل كويس.
شكرا جزيلا أستاذ بشير أبو بكر المحلل السياسي السوداني، شكرا لكم أعزائي المستمعين، كنتم معنا في حلقة برنامج السودان هذا الأسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج، السودان في أسبوع،
السودان في أسبوع.
تابعتم فيما مضى برنامج السودان في الأسبوع من راديو تمازج، مستمعينا في كل مكان. أما الآن نشرة الأخبار.
نشرة الأخبار ليوم 29 ديسمبر 2023 من راديو التمازج. عناوين النشرة: هيميتي يلتقي موسيفيني في أوغندا في زيارة خارجية منذ بدء الحرب. الكاردينال ستيفن أميو يحس شعب جنوب السودان على التمسك بالأمل في انتخابات عام 2024. انطلاق مؤتمر السلام في مقاطعة نيجرو. تغير المناخ يدمر المحاصيل الزراعية في أويل الشمالية. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. قال قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دغلو يوم الأربعاء إنه التقى الرئيس الأوغندي يوري كاكوتا موسيفيني، ويعد هذا أول ظهور مؤكد للجنرال دغلو خارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في 15 إبريل. وقال دغلو الذي لم يعرف مكان وجوده خلال الحرب على منصة إكس إنه ناقش التطورات في السودان، بالإضافة إلى رؤيته للمفاوضات لإنهاء الصراع المدمر المستمر، وقال إن فريقه ملتزم بالنتائج التي حددها الاجتماع الاستثنائي 41 لرؤساء دول الإيجاد في جيبوتي، وأضاف سنواصل الوفاء بالتزامنا لإنهاء هذا الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في ربوع بلادنا. من جانبه أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لقاء حميتي وكتب على منصة إكس إنه يرحب بدغلو في موطنه رواكيتور، وأضاف أطلعني خلال لقاؤنا على الوضع الحالي في السودان. ونشر موسيفيني على منصة إكس صورة يجمعه مع هيميتي الذي أثار عدم ظهوره لأشهر شكوكا إذا ما كان على قيد الحياة أم مات خلال الحرب. وبحسب ما ورد تم تأجيل الاجتماع المباشر المقرر بين القائد العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق دغلو، والذي كان من المفترض أن يتم في جيبوتي يوم 28 ديسمبر إلى يناير، لكن لم يحدد الموعد الدقيق بعد. دعا رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمطرانية جوبا الكاردينال ستيفن أميو مارتين مولا شعب جنوب السودان إلى أن يكون لديهم الأمل في الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024. جاء ذلك خلال عظته في أثناء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديسة تريزا كاتور في جوبا يوم الاثنين. وقال الكاردينال أميو أن ليس هناك ما يمنع إجراء الانتخابات الديمقراطية في نهاية عام 2024، وأنه يأمل أن يكون الناس على الأمل. وتابع كقادة الكنيسة قبلنا زيارة البابا إلى جنوب السودان بالرغم من أن الوقت كان قصيرا ولم نرفض ذلك، لكن في نهاية الأمر الزيارة كانت ناجحة. وأضاف من الممكن أن نجرى انتخابات نزيهة وديمقراطية بحلول نهاية عام 2024. وقال أن العديد من الصحفيين تحدوا حول أسباب تأييد قيام الانتخابات العام المقبل، لكن أخبرتهم إننا قادرون إنه نعيش 12 شهرا فيها يمكننا فعل الكثير من الأشياء. وتعهد الكاردينال بأن الكنيسة في جنوب السودان تدعم اتفاقية السلام المنشطة وحث على تنفيذ القضايا العالقة في الاتفاقية. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. انطلق يوم الأربعاء مؤتمر السلام في مقاطعة نيجرو بولاية غرب الاستوائية، يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 200 شاب يهدف لتعزيز السلام والوحدة بين الشباب. وفي تصريح لراديو التمازج قال جاستين جودي مستشار محافظ مقاطعة نيجرو أن المؤتمر الذي تنظمه جمعية شباب نيجرو الوسطى للتنمية يهدف إلى مناقشة القضايا التي تؤثر في المقاطعة، وأن من أبرزها انعدام الأمن والقبلية. وأشار إلى أن المؤتمر يجمع أبناء وبنات مقاطعة نيجرو لدعم وتعزيز السلام، وأبان إنهم اتفقوا كسكان مقاطعة نيجرو على العودة ومناقشة ما يحدث لهم في أرض الواقع وكيف يمكن حلها. ودعا سكان المقاطعة إلى المحبة بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وتابع الأشخاص المستهدفون هم الشباب، حيث القتل يتم من قبل الشباب ولكن بتحريض من السياسيين، وعلى الرغم من كل هذا نحن أبناء وبنات نيجرو سواء كان من بلندا أو زاندي أو من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة أو المعارضة، في نهاية المطاف نحن أبناء وبنات مقاطعة نيجرو. من جانبه قال مايكل شارليز أحد المشاركين أن المؤتمر سيعود بالنفع على الشباب في سعيهم إلى الوحدة وخلق المشاريع التنموية، وذكر أن بدون السلام والوحدة لن تكون هناك تنمية، وأن المؤتمر يستهدف الشباب لأن غالبيتهم منخرطون في أعمال العنف والصراعات. قالت الشرطة في جنوب السودان أن الشخصين لغيا حتفهما في حادث مروري وقع بين دراجتين ناريتين في طريق جوديلي خلال يوم عيد الميلاد بجوبا. وقال اللواء دانيال جاستين المتحدث الرسمي باسم الشرطة يوم الأربعاء لراديو التمازج أن الشخصين ماتا متأثرين بجروحهما أثناء إسعافهم في المستشفى، وأوضح أن الحادث وقع يوم الأحد في جوديلي، وأشار إلى بعض الحالات البسيطة لحوادث بودا بودا في جوبا، وأن الشرطة لا تزال منتشر في الشوارع للتأكد من أن الأولاد وخاصة الأطفال الذين يتحركون على الطريق يحتفلون بعيد الميلاد بسلام. وذكر أن الشرطة لم تسجل أي جريمة خطيرة خلال احتفالات عيد الميلاد في البلاد، وأن التقارير الواردة من جوبا والولايات تشير إلى أن الاحتفالات مرت بسلام دون تحديد للأرواح والممتلكات. وأضاف: كان عيد الميلاد جميلا للغاية، وفي هذه المرة بالطبع قمنا بانتشار جيد لقواتنا في جميع أنحاء المدينة والكنائس وأماكن الاحتفال وغيرها، وأشاد بتعاون المواطنين مع رجال الأمن العاملين في الولايات. الخبر الأخير على راديو التمازج. قالت السلطات المحلية في مقاطعة أويل الشمالية بولاية شمال بحر القزال أن تغيرات المناخ أثرت في جهود إنتاج الغذاء المحلي في المنطقة، على الرغم من قيام المزارعين بزراعة مساحات كبيرة بأنواع مختلفة من المحاصيل. وقال كين بورجو كين رئيس مجتمع ملوال الوسطى بمقاطعة أويل الشمالية أن فشل المحاصيل يرجع إلى ندرة الأمطار في بداية الموسم، إضافة إلى استمرار هطولها بغزارة منذ شهر مايو الماضي. وتابع: تأثر الموسم الزراعي في منطقة ملوال الوسطى لأن المزارعين بدأوا الأنشطة الزراعية في وقت مبكر، لكن حصل الجفاف واستمرت لفترة طويلة مما أدى إلى فشل المحاصيل. وأضاف: في شهر يوليو حصلت أمطار غزيرة مما أدى إلى تدمير محصول الذرة، والمحاصيل الرئيسية من الذرة والسمسم والفول السوداني لا تتحمل الأمطار الغزيرة. وحذر من جوع قد يواجه المجتمع المحلي بسبب اعتماد معظم الأسر على السوق المحلي للحصول على الغذاء. وأكد المزارع بولكون تدمير المحاصيل الزراعية بسبب تغيرات المناخ، وتابع: كان هناك نقص في مستوى هطول الأمطار في بداية الموسم الزراعي في مايو، وبدأت تحصل بغزارة في أغسطس مما أدت إلى تدمير المحاصيل. وأكد بيدا دينغول المدير العام لوزارة الزراعة والغابات بولاية شمال بحر الغزال تأثر الولاية بالتغيير المناخي الذي أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. حميتي يلتقي موسفيني في أوغندا في زيارة خارجية منذ بداية الحرب. الكاردينال ستيفن أميو يحث شعب جنوب السودان على التمسك بالأمل في انتخابات عام 2024. انطلاق مؤتمر السلام في مقاطعة نيجرو. تغير المناخ يدمر المحاصيل الزراعية في أويل. انتهت نشرة الأخبار، ودمتم بأمان الله.
بحلقة نشرة الأخبار مستمعينا في كل مكان، أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج أضواء على دارفور، وفي أولى محطتنا تتابعون برنامج قضية اليوم من دارفور.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
طيب بداية من حي المستمعين على امتداد البث بنلتقي اليوم مدير شرطة ولاية غربي دارفور المقدم علي محمد قرير حول عودة جهاز الشرطة. جهاز الشرطة بسبب الأحداث قاب أكثر من 3 شهور أن عادوا وأرسوا مشاطهم. نحن دارين نتعرف في أنه كيف الجهاز بتاع الشرطة دعا ومنه أطلق النداء للعودة بعد ما الشرطة تفرغت.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ونرحب بأخواننا في التمازج في استضافتهم لنا هذه الفرصة على أساس نوصل رسالتنا للمجتمع أو المواطن في الولاية وعبر الوسائل الإعلامية إن شاء الله. حقيقة النداء كان من سيد الوالي ولاية غربي دارفور بعد ما عانت الولاية من الحروب الدامية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت في السودان عامة. كان نداء الوالي إنه المواطن يطلب رسالة الشرطة إنه وجود الشرطة وجود الشرطة. الوالي عبر الإذاعة عمل النداء فنحن قمنا بالمبادرة بجمع أفرادنا في الشرطة في الولاية هنا وقمنا بجمع قواتنا كلها بتاع الشرطة على سن نقدم خدمتنا للمواطن العانى في المشاكل في الفترة اللي فاتت دي. فحقيقة كان النداء صادف الراد بغيرتهم وبحماسهم إنه يقدم الخدمة للمواطن بالرغم من إن أخو المواطن يلقى أفراد الشرطة في الشارع إنه ليه تقوم بعمل الشرطة وكده. فبدأ إنه أبو الوالي عمل النداء دور المبادرة. الحمد لله أسي بدينا في شغلنا بتاعت القسم قسم المدينة الجنينة هنا أبو القسم اشتغل المتحررين البلاغات المحكمة برضو شغالة بس إنه أبو قمنا للدور ده اللي معنا قواتنا كلها وواصلنا في عملنا حتى الآن مواصلين الحمد لله بلاي الحمد لله.
طيب هو القوة الكاملة للشرطة كم واللي استجابوا لنداءكم كم حاليا يعني؟
والله حقيقة استجابوا لنا قرابة 500 فرد وقرابة 13 من الأخوة السادة الضباط. حاولنا اتصلنا بالمدير السابق في الولاية هنا فما أدانا الضوء إنه نواصل بذا كان اتصل معي وقال لي ممكن تشرفوا على بعض الشغل والشغل ممكن تواصل فيه وتقدم فيه خدمة كده. هو بدينا وبعد ذلك بعد اتصلت له في الفترة اللي فاتت دي أصلا كان هو في الفترة الأولى أثناء كان في المشكلة بين الدعم السريع والجيش يصعب علينا في الفترة ديك على سنة إحنا نقدم خدمتنا كشرطة. لكن هو بعد الأوضاع راقت والمواطن برضو ياهو احتاج لينا بعد ذلك هو قمنا بمبادرتنا دي والحمد لله أسيع ناسنا مواصيل موزعين ناس البلاغات التحري وما ذلك أفرادنا بتاع مروبة وشغالة حقيقة أبو ده الدورة قمنا به. هدفنا أبو والخدمة لمواطن هذه الولاية لأسنا البلد تنعم بالأمن والاستقرار والسلام إن شاء الله.
طيب شغلكم محصور في الولاية في رئاسة الولاية ولا كل محليات الولاية الثمانية؟
الآن حقيقة بدينا في محلية الجنينة الآن نسبة يا أبو عدم وجود الوسائل الحركية اللي توفر وتتيح لنا فرصة على سن نتحرك المحليات. لكن في بعض من أفراد المحليات برضو يهود جو وصلونا ووجهناهم نحاول جمع قواتنا على سن نقدم خدمتكم ونقدم رسالة للمواطن في خدمة الشرطة من باب حفظ الأمن والاستقرار للولاية إن شاء الله.
طيب معلوم إنه الشرطة جهاز مهني ما عنده علاقة بالجانب السياسي والحرب الدائرة الآن يعني بشكل أو بآخر هي حرب على السلطة. هل تواصلتوا مع المركز باعتباركم جهاز مهني بيقدم خدمة للجمهور وهل المركز استجاب للتواصل ده أم لا؟
والله حقيقة اتصلنا للمدير الولاية السابق قال لنا وما استجاب لنا قال لنا إنه ما في يعني ما استجاب لنا حقيقة إنه إحنا نقدم خدمتنا للولاية. فنحن من باب نداء الوالي وياهم من باب المبادرة تعبت زملائنا معانا في الشرطة هنا قمنا بالمبادرة دي وهمنا وهدفنا إنه نقدم خدمة للمواطن هذه الولاية من أجل حفظ أمن واستقرار لهذه الولاية.
طيب طبعا أنتم يعني جارين المشهد بتاع الولاية وقبل الندى ده ما يتم بتكون مطلعين على حجم الجريمة. بعد ما جيتوا استلمتوا شغلكم هل الجريمة زادت أم قلت وأبرز أنواع الجرائم اللي بتجيكم شنو؟
والله حقيقة الفترة اللي فاتت دي كان في جرائم يعني قبل ما نحن نباشر شغلنا في الولاية في جرائم كثيرة حاصلة وتاكي أبو بعد ما استلمنا وما باشرنا مهامنا لاحظنا بأنه في هدوء في الأمن والجريمة برضو خفت. حقيقة أسف بلاغات ذات بتصلنا بلاغات يعني عادية يقول 174 سرية والبلاغات الإداءات الغبيبة. فحقيقة هو برضو ياهو ناس معلومات والتشريف بكل بالبوابات البوابات بتاعت الولاية هنا برضو يفيدونا بالمعلومات على سنه في أي خطر يحدث ياهو يكون لغاية قبل ما الجرائم تحصل وكذا. ففي مشاكل أو جرائم كثيرة يعني ياهو يكون يعني قبل ما تقع كذا ياهو موجود الأفراد في البوابات وكذا ما بتحصل فيها جرائم كذا إن شاء الله.
طيب الحرب دي أثرت على كل مناحي الحياة والجهاز بتاع الشرطة من ضمن الأجهزة اللي في الولاية أثرت بالعملية بتاعة الحرب. فقدت الشرطة كل آلياتها المركبات السلاح غيره من الأشياء. الآن أنتوا جيتوا شغالين بتحتاجوا لمركبات وبتحتاجوا لسلاح من وين يعني وفرتوا المركبات والسلاح وهل الأفراد بيتغاضوا راتب أو حافز أم العمل كله طوعي؟
والله حقيقة الوقت الحالي هو منشآتنا بتاعت الشرطة من الرئاسة وإداراتها كلها هو خراب والدمار فيها فهي تعتبر تقريبا من أكثر الولايات تأثرت بالمشاكل القبرية بدل الفاتت ياهو أثر المخازن بتاعت السلاح الطلع كذلك العربات برضو ياهو كلها تشالت ما في عربات. حقيقة وقفة الوالي معانا وشجاعته معانا في الموقف إنه نقدم خدمتنا كذلك المواطن برضو مرحب بينا يعني كونه ياهو شوفوا أفراد الشرطة إنه الشرطة وصلت فده برضو أدى
انا دافع وشجع الزملاء على سنهم ليقدموا رساله. المواطنين برضه بيجوا معانا يعني اي خدمه او عربيه محتاجين لها لاي اداه وبعدين بيجوا معانا يعني. والوالد برضه واقف معانا في اطار الصعوبات اللي بتواجهنا وبدينا انه نوصل رسالتنا وبدينا انه هو بلاغاتنا شغال محليين شغالين والحمد لله البدايه هذه خدت امنيا مستقره الحمد لله.
طيب ابرز الصعوبات اللي واجهتكم شنو؟
والله ابرز الصعوبات اللي واجهتنا يا ابو الخراب اللي اثرت به ادارات الشرطه عامه هنا في الولايه هنا وكذلك يا ابو الاساسات بتاعت الشرطه والاليات بتاعت الشرطه يعني دي الحاجه اللي كانت يعني أثرتنا شديد يعني في المواقف اللي كانت كثير المعينات الوحيدة ممكن تسير الشغل وتجيب إنه تخدم إدارات برضو بتقدم خدمات المواطن برضو أو حصل فيها خراب الأجهزة والدفاتر والملفات بتاعت المستندات كذلك جوازات والسجل المدني والمرور والجمارك كلها حقيقة أثرت يعني سندات رسمية حق مواطن إنه الشرطة تقدم له خدمة والناس بيجي بيحرقوا جدار هم مواطنين يعني حقيقة دي برضو من الحاجات المؤسرة يعني الناس يقوموا بعمل تخريبي لهذا حقيقة دي كلها من أشياء مؤسرة في هدنا عن حقيقة.
طيب عرفنا إنه في محكمة تعمل معاكم جنب إلى يوم في حالة إصدار حكم من المحكمة هل عندكم يعني سجون بتحبسوا فيها الناس الصدرت بحقهم أحكام وإذا الإجابة كانت بنعم إنه في سجون وبيتم حبسهم كذا هل واجهتكم أي اعتراضات اجتماعية ذات بعد اجتماعي في إنه يعني الإدارات الأهلية بتجي بتحتج في إنه في واحد من أفراد تم وضع الحبس أم قاعد تمارسوا عملكم طبيعي وما قاعد تواجهوا صعوبات من النوع ده؟
حقيقة في مواقع حبس في حراسات في المحكمة تصدر أحكامها الرادعة مثل هذه الظروف والإدارات الأهلية هم برضو واقفين معانا على أنه يوضعوا أشد عقوبة للمجرم البقوم بالجريمة يعني حقيقة هم واقفين معانا في الإطار ده وهو المحكمة تصدر الحكومة بالسجن والغرامات وفي بعض المسائل هو اللي بتحل يعني الإدارات الأهلية بيحلوه برا وكذا تما وصلنا لكن وصلنا هنا هو ذات وقفتهم إنه أي مجرم يتعاقب وينال عقاب.
طيب كمدير لشرطة الولاية رسالتك للمواطنين شنو؟
والله حقيقة رسالة للمواطنين إنه يصبروا وحقيقة الحرب لما تحصل الإنسان هو يصبر ويجيف ويصبر على المصائب هي أصلا مصيبة كما قال ربنا ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم فنسأل الله إنه يرفع نسأل الله المواطنين إنه يحترموا رجل القانون ورجل الشرطة وعلى سنه يقدم رسالته وحقيقة حفظ الأمن والاستقرار هي نعمة من الله فلا بد من إنه يكون في احترام للشارع والذين يقومون بالتخريب وكذلك الظواهر السالبة مثل المروجين وكذا إنه يفكروا يعني إنه لمستقبلهم ويفكر إنه لصون البلد وحفظ الأمن ويساهموا في حفظ واستقرار البلاد.
في ختام اللقاء نذكر مقدم شرطة علي محمد زكريا مدير شرطة الولاية على الإفادات التي تقدم بها لصالح راديو تمازج. شكرا جزيلا سعادة المقدم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي
بقضية اليوم من دارفور. تتابعون أخبار دارفور.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 29 من ديسمبر للعام 2023 وفي مقدمة النشرة حمتي يلتقي موسفيني في أوغندا في زيارة خارجية منذ بدء الحرب الإيجاد تعلن رسميا تعجيل اجتماع البرحان وحمتي إلى يناير المقبل قرب دارفور ضبط وعبادة خمور بلدية ومستوردة الأوضاع الأمنية تحرم المسيحيين من الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينة نيالا والخبر الأخير الحرب تحرم مبدعين وفناني دارفور من ممارسة أنشطتهم ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. قال قائد قوات الدعم السريع السوداني الفريق عول محمد حمدان دقل الأربعاء إنه التقى الرئيس الأوغندي يوري كاكوتا موسيفيني، ويعد هذا أول ظهور معقد للجنرال دقلو وقارج البلاد منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في 15 أبريل. وقال دقلو الذي لم يعرف مكان وجوده خلال الحرب على منصة إكس إنه ناقش التطورات في السودان بالإضافة إلى رؤيته للمفاوضات لإنحاء الصراع المدمر المستمر، وقال أن فريقه ملتزم بالنتائج التي حددها الاجتماع الاستثنائي 41 لرؤساء دول الإيجاد في جيبوتي، وأضاف سنواصل الوفاء بالتزاماتنا لإنهاء هذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في ربوع بلادنا. من جانبه أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لقاء حميتي وكتب على منصة إكس إنه يرحب بدقلو في موطنه روكارتيور، وأضاف أطلعني خلال لقاءنا على الوضع الحالي في السودان. ونشر موسيفيني على منصة إكس صورة تجمعه مع حميتي، الأمر الذي أثار عدم ظهوره للأشهر شكوك إذا ما كان على قيد الحياة أو مات خلال الحرب. وبحسب ما ورد تم تعجيل الاجتماع المباشر المقرر بين القائد الأذكري الفريق عول عبد الفتاح البرحان والفريق دقلو، والذي كان من المفترض أن يتم في جيبوتي يوم 28 ديسمبر إلى يناير، لكن لم يحدد الموعد الدقيق بعد. وانزلق السودان إلى الحرب بعد أن تحولت التوترات المتصاعدة بين قائد الجيش الفريق عول عبد الفتاح البرحان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى قتال مفتوح في منتصف أبريل. وقتل أكثر من 12 ألف شخصا وفقا لتقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 6.8 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. قالت الخارجية السودانية أنها تلقت تأكيد رسميا من نظيرتها الجيبوتية بتعجيل الإيجاد الاجتماع الرسمي بين البرحان وهيمتي الذي كان مزعم إنعقاده يوم الخميس بجيبوتي إلى يناير المقبل. وأوضحت الخارجية السودانية في بيان رسمي تلقى راديو تمازج على نسخة منه إنها أبلغت رسميا من خارجية جيبوتي بوصفها رئيسا للدورة الحالية للإيجاد من عدم تمكن هيمتي حضور الاجتماع لأسباب فنية. وأشارت الخارجية السودانية أن البرحان بصفته رئيسا لمجلس السيادة وقاعدا للقوات المسلحة كان قد وافق على حضور الاجتماع حرصا منه على إنحاء معاناة السودانيين. وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لمماطلة ما وصفه بالقوات المتمردة وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان.
أعتقد أنه في خلل حقيقي داخل الدعم السريع. المتابع والملاحظ أنه بعض المستشارين أكدوا وصول الدعوة وآخرين نفوا تماما وصول ذلك، مما يؤكد أنه الإرباك كان متعمدا لإخفاء شيء ما. وأنا أتوقع أنه التأجيل ده سيستمر أكثر يعني لمدة أطول حتى يكشف النقاب عن شيء ما، وأعتقد أنه شيء يعني يتعلق بالدعم السريع لكنه كبير جدا.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ماهر أبو الجوق لراديو تمازج أنه على الرغم من الإحباط الذي صاد السودانيين إلا أن الآمال لا تزال معقودة أن يتم اللقاء في أقرب وقت ممكن نظرا لمزيد من الترتيبات الفنية المتعلقة باللقاء. وأوضح أبو الجوق أن أهمية اللقاء تكمن في إنحاء الحرب والاتجاه نحو تحول المدني الديمقراطي.
هنالك بعض الإحباط السودانيين كانوا يضعون آمال كبيرة على هذا اللقاء، ولكن عدم انعقاد اللقاء لأسباب فنية هذا أمر يرتبط بمزيد من الترتيبات في تقدير لمسألة اللقاء. ولكن النقطة الأهم بالنسبة لنا ليس عقد اللقاء فقط، ولكن عقد اللقاء والوصول لنتائج أساسية ورئيسية على رأسها الحفاظ على سلامة وأمن وممتلكات وأرواح المواطنين، هذا أمر ضروري وأساسي.
دبتت قوة مشتركة من الشرطة وقوات الدعم السريع بالجنينة بولاية قرب دارفور كميات كبيرة من القمور المستوردة والبلدية على الحدود السودانية التشادية، وتم ضبط 102 قزازة كبيرة وسك و70 قزازة صغيرة جنيس 680 ظرف جين وكر و4 جركانة كبيرة و2 صغيرة خمور بلدية. وتمت عبادة القمور المضبوطة يوم الأربعاء بمقر الشرطة بحضور الوالي بالإنابة المقالة سجان الطاهر كرشوم ومدير شرطة الولاية المقدم علي زكريا. وأصدرت محكمة الطوارئ بالجنينة قرامات مالية في مواجهة 12 رمضان تراوحت الأحكام بين 500 إلى 1,000,000 جنيه سوداني. وأشاد نائب الوالي المقالة تجان الطاهر كرشوم بالقوات التي ضبطت الخمور وتحقيق الأمن ومحاربة الظواهر السالبة. وقال كرشوم عندما وضعنا التدابير الأمنية للولاية كانت القمور أكبر محدد لنا، لذلك أصدرنا قرار بمنع القمور والمقدرات وقواتنا نفذت هذا القرار على أكمل وجه والدليل هذه الضبطية
في إطار محاربة الظواهر السالبة وخاصة الخمور والمخدرات. وإحنا وقت جينا نضع التدابير الأمنية في ولاية غرب دارفور للحفاظ على الأمن والاستقرار كان بالنسبة لنا الخمور والمخدرات هي مهدد أمني كبير جدا، لذلك أصدرنا قرار بمنع الخمور والمخدرات.
وحدد كرشوم التجار والمروجين بعقوبات رادعة وقال لن نتحاول في مستقبل شبابنا وقواتنا جاهزة لاقتحام أي مكان تتواجد فيه القمور والمقدرات. وطالب الأعمى والدعاة والإدارات الأحلية بتناول قطورة المقدرات في منابر المساجد والعماكن العامة. وأضاف كرشوم أن الولاية تعافت وأصبحت آمنة والحركة سالكة بجانب النشاط التجاري الكبير الذي انتظم أرجاع الولاية إلى المحليات المختلفة. وقال مدير شرطة الولاية المقدم علي زكريا إن قوة مشتركة من الشرطة وقوات الدعم السريع قامت بثلاث حملات وتمكنت من القبض على مروجي الخمور. وأضاف مدير الشرطة نحن بالمرصاد لكل الظواهر السالبة وجميع البوابات محمية بقواتنا، ومن يتم القبض عليه سيتم محاكمته بمحاكمات رادعة.
قامت قواتنا شركة الدعم السريع والشرطة بضبط هذه المياد المتمثلة على ثلاث حملات قامت فيها القوات، وبهنا شهدتنا لقواتنا الحارسة لهذه الولاية عدد ثلاث حملات تمثل في ثلاث بلاغات جملتها المتمثلة في المسكي والعربي والاستراتيجيات. وحقيقة رسالتنا للمروجين الذين يقومون بهذه الظواهر السالبة احنا لهم بالنصرات في هذه الولاية وبواباتنا محمية بقواتنا القوات.
وصف المقدم علي زكريا المشروبات بالفتاكة والمضرة بالصحة وطالب المواطنين المساعدة بالمعلومات وطمأنهم أن القوات منتشرة في جميع البوابات. قالت أليسا قرنج من مدينة نيالة حي الجير شمال لراديو تمازج أنهم لم يحتفلوا بعيد الميلاد هذا العام نسبة لتدهور الأوضاع الأمنية بولاية جنوب دارفور، إلى جانب لجوء أعداد كبيرة من المسيحيين لدولة جنوب السودان على خلفية الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبينت قبل أيام من العيد الميلادي تم حدم منازلهم في حي الجير شمال بقرار من اللجان المحلية للأحياء بإزالة المنازل المشيدة في الساحات العامة.
في عيد بتاع عيد ميلاد ما عيتنا بجد، لأنه ونحن نزحنا ومحل نحن قاعدين فيه انكسر طردونا، وفي ناس كتار فاتوا فات الجنوب مسيحين محلنا نتكسر، لأن الناس اللي جان قال ما دايرين محل ده ساحة ما دايرينه تاني جوا المدينة كسرونا زحنا جينا مركز عشان كده ما عيتنا.
وأضافت مدينة سال حاز العام المسيحيين في مدينة نيالة عامة لم يحتفلوا بعيد الكريسماس لمنع التجمعات خوفا من قصف طيران الأسكري للمدينة، فقد اكتفينا بالصلوات.
والله السنة دي ما قدرنا نحتفل لأنه الأمن ما مستطاب والتجمعات ممنوعة، هاي بالصلوات بسيط كده وقاعدين على حسب الوضع. في ولاية نيالة عام ما في احتفالات إلا في محلية بليل بس هو صلاة واحتفال بسيط.
وقالت ريبيكا شلل وشال أنهم يعانون في مراكز الإيواء، وتابعت العام القادم سيكون عام خير وبركة على البلاد عجمع وسوف نتمتع بالسلام إن شاء الله. وهذه الأيام بمدينة نيالة تقوم القوات المشتركة من الشرطة وقوات الدعم السريع بتنفيذ قرار محلي يقضي بإزالة المنازل المشيدة إشوائيا في الساحات العامة بأحياء مدينة نيالة، وتم إزالة المنازل بحي الجير شمال وجنوب وحي الواحة. شكى عدد كبير من مبدعي وفناني دارفور من تأثير حرب 15 أبريل وما قلفته على ممارسة أنشطتهم ورسائلهم تجاه مجتمعاتهم وقضايا المختلفة عبر الفنون بكل أنواعها. وفي تصريح قص به راديو تمازج الأربعاء قال المبدع الدرامي والكاتب المسرحي عبد اللطيف عبد الله إدريس أن الحرب دمرت ما قاموا به من أعمال وأوقفت جميع أنشطتهم في دارفور، وطالب بوقف العنف القتالي والانتهاكات الدائرة في دارفور مع إيجاد حلول جذرية لحل الأزمة السودانية حتى يعود النازحين واللاجئين الذين قاطروا منازلهم مجبرين تحت تحديد السلاح، وأن يعم السلام كل ربوع الوطن حتى يعودوا إلى ممارسة نشاطاتهم الفنية.
أتمنى أنه يكون في وقف في القتال اللي قاعد يحصل في دارفور، أتمنى أنه يكون في وقف للانتهاكات قاعدة تحصل على مستوى السودان بصفة عامة وعلى مستوى دارفور بصفة خاصة. أتمنى أنه البلاد تنعم بسلام ومحبة ورخاء وقبول الآخر، وبتمنى أن تكون دي آخر العودة وتكون دي آخر الأحزان في حل أزمة السودانية وحل أزمة دارفور اللي عانينا منها كثير.
بينما مدير مشروع النجار الأستاذ محمد عدم أبو يقول عن الحرب قضت على تجهيزاتهم لإطلاق الموسم الثاني من مشروع النجارة الذي كان سيعرض فيه الأفلام الوثائقية لمعاناة وآثار الحرب، وعلى جانب ثاني كانوا سيعرضون فيه جمال وطبيعة وسحر دارفور ومناطقها المتنوعة القلابة مع بودكاست أغاني وتراث ولقات المجموعات القبلية الكبيرة التي يبلغ عددها 38 قبيلة بدارفور مع نمط حياتها المختلف. تمنى أن تقف الحرب وتسقط صوت البندقية وتعود الروح لدارفور وإنسانها حتى يستطيع مونتاج تلك الأفلام وعرضها وتوزيع الصوت وإعادة القناء الجميل الذي يجذب أذهان السامعين، وحتى يساهموا في نشر ثقافة السلام وقبول الآخر وسط مجتمعاتهم.
السنة فاتت كانت النسخة الأولى من المهرجان، لكن كنا مخططين أن السنة دي يعني يكون عندنا النسخة الثانية من المهرجان ويكون الأكبر نطاق يعني من السنة فاتت، وما قدرنا نعمل حاجة دي. وثقنا صورنا لثلاثة والأربعة قبائل، ما قدرنا حتى نمنتج الأفلام عشان تظهر للناس، ما قدرنا حتى نمنتج الصوت، ما قدرنا حتى نعيد توزيع الغنى عشان نقدر نغني ونواصل للناس. فأثر بصورة كبيرة شديد. بتمنى إنه حرب تقيف عشان نقدر نتلاقى تاني ونعرف بعض كويس ونبني بلدنا ونمشي كده فيها لقدام.
يقول الفنان الصافي أبو بكر: تعودت على حياتي الفنية وأحببت القيام بكل ما أقدمه من فن لإسعاد الآخرين ومحاربة الجهوية والقبلية التي زرعت في دواخلنا منذ حرب 2003، وحرصت على المساهمة في رتق لحمة مجتمعي، ولكن الحرب دمرت ذلك الحلم الجميل الذي بدعت بذوره بالنمو والازدهار. وقال: أتمنى أن تقف هذه الحرب اللعينة التي أفقدتني من أحبهم وأفقدتني أرضي، كما أتمنى أن يعم السلام دارفور حتى أعود إلى أملي وشقفي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو التمازيج. نشكركم شكرا جزيلا لحسن الاستماع، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazica.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإكس أي تويتر سابقا. أملا أن يتجدد لقاؤنا بكم مساء هذا اليوم. إلى اللقاء.